أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية في المقام، وهو التخيير بين الفعل والترك عقلا، والحكم بالإباحة الظاهرية شرعا. كنا اعترض عليه باعتراضات ثلاثة، ذكرنا هذه الاعتراضات، وقلنا أن الاعتراض الأول وارد ظاهرا، بمعنى أن الدليل إصالة الحل يختص بالشبهات التحريمية ولا يشمل الشبهات الوجوبية. وأما الاعتراض الثاني وهو أن أدلة الحل تختص بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، وبناء عليه فلا يمكن التمسك بأدلة الحل في دوران الأمر بين المحذورين إذا كانت على نحو الشبهة الحكمية، كما هو المقصود في محل الكلام المقصود أولا، وبالذات في هذه المباحث هو الشبهة ماذا؟ هو الشبهة الحكمية. فدوران الأمر بين المحذورين إذا كان بنحو الشبهة الحكمية كما هو المقصود، هذا حينئذ لا يمكن الاستدلال عليه بأدلة الحل لاختصاصها بماذا؟ بشبهات الموضوعية. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني تقدم الحديث عنه مفصلا في أدلة البراءة. كان واحد من أدلة البراءة هو ماذا؟ هو روايات الحل. استعرضنا هناك ثلاث روايات، بعضها ضعيف السند بعضها تام سندا، هناك مناقشات كثيرة فيما هو تام سندا، لكن الظاهر أننا انتهينا إلى نتيجة أن ما هو تام سندا وهو على ما تخطى موثقة مسعد بن صدقة، هذه الرواية كانت ماذا؟ كانت على ما أتخطر هكذا إذا ما نشتبه، أنها عامة تشمل الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. على كل حال كلام كثير تقدم سابقا. المهم هو الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث بينا ما هو المقصود به، ما هو المراد به، خلاصته هو هذا، أنه أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بالإلزام هذا غير ممكن، باعتبار أن الإباحة، إصالة الإباحة بمدلولها المطابق هي تنافي ماذا؟ تنافي العلم بالإلزام، بمدلولها المطابق تنافي العلم بالإلزام، باعتبار أن مفادها الإباحة هو الرخصة في الفعل والترك، في الفعل والترك. ومفروض أننا نعلم أنه لا توجد رخصة في الفعل والترك، لأننا نعلم بماذا؟ بالإلزام بأحد الأمرين، إما بالفعل وإما شنو؟ وإما بالترك. افتراض الترخيص في كل منهما هذا مما نعلم بعدمه، نعلم بعدمه لأننا نعلم بالإلزام، إما إلزام بالفعل اللي هو عبارة عن الوجوب، أو إلزام بالترك اللي هو عبارة عن التحريم. أما أن يلتزم بأنه كل منهما مباح، الفعل مباح مرخص فيه والترك مرخص فيه، هذا حكم يخالف المعلوم بالإجمال، ينافي المعلوم ماذا؟ بالإجمال. وحينئذ يقال بأنه هذا مثل جعل مثل هذه الإباحة الظاهرية المنافية للمعلوم بالإجمال، هذا أمر غير ممكن، باعتبار أن الحكم الظاهري يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه الجهل بماذا؟ بالحكم الواقعي. وأما مع العلم بالحكم الواقعي فحينئذ لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلول المطابق كما يقول المحقق النائيني، يناقض ماذا؟ يناقض المعلوم بالإجمال. ومن هنا يصر المحقق النائيني على أنه بهذا البيان يقول يظهر الفرق بين إصالة الحلم وبين إصالة البراءة. إصالة البراءة لا مانع بقطع النظر عن الموانع الأخرى، موانع الأخرى، لكن من هالجهة لا مانع من شمولها لكل من الطرفين. إصالة ماذا؟ إصالة البراءة، باعتبار أن إصالة البراءة حينما نريد إجراءها في محل الكلام نجريها في كلا الطرفين، نجريها في هذا الطرف ونجريها في هذا الطرف، وجريانها في أحد الطرفين لا يغني عن جريانها في الطرف الآخر، لا يغني. لماذا؟ لأن إصالة البراءة عندما تجري في طرف الوجوب هي تريد أن تؤمن من ناحية احتمال أن الشارع نجز الوجوب عليه بجعل الاحتياط بالفعل، هذا محتمل قلنا، وممكن ممكن أن الشارع يأمر بماذا؟ بالاحتياط بالفعل، كما يمكن أن الشارع يحكم بماذا؟ بالاحتياط من طرف شنو؟ ترك، كل منهما ممكن، وضع الاحتياط في كلا الطرفين ممكن، رفعه أيضا ممكن. فالبراءة عندما تجري في أحد الطرفين هي تريد أن تؤمن من ناحية الاحتمال الموجود في ذاك الطرف فقط، ولذا لا يكون جريانها مغنيا عن جريانها في ماذا؟ في الطرف الآخر، بل لا بد من إجرائها أيضا في ماذا؟ في الطرف الآخر، لأن في الطرف الآخر يوجد احتمال آخر لا بد من ماذا؟ من التأمين من ناحيته بإجراء ماذا؟ بإجراء البراءة. احتمال هنا في طرف الفعل، احتمال جعل الاحتياط بالفعل، البراءة تجري للتأمين من ناحية هذا الاحتمال. في الطرف الآخر احتمال آخر يأتي، واحتمال ماذا؟ أن الشارع يحكم بالاحتياط بماذا؟ بالترك، مراعاة للتحريم المحتمل. فنحتاج إلى براءة للتأمين من ناحية هذا الاحتمال، فنحتاج إلى إجراء براءة في كلا الطرفين. ومن هنا يقول المحقق النائيني بأنه عندما نأتي إلى كل براءة في الطرف، في كل طرف، هذه ليست منافية للإلزام المعلوم بالإجمال، ليست منافية له، هي لا بمدلولها المطابقي لا تنافي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن البراءة أجريها في هذا الطرف، إجراء البراءة في هذا الطرف والالتزام بالترخيص في هذا الطرف لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال. وكذلك إجراء البراءة في الطرف الآخر لا ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال. نعم الجمع بين البراءتين ينافي الإلزام المعلوم بالإجمال، لكنه يقول بأن الجمع بينهما أيضا لا يمنع، يعني هذه المنافاة لا تمنع من إجراء البراءة في الطرفين، لأن هذا العلم بالإلزام لا يترتب عليه أثر أصلا، لا يترتب على، ليس هناك تنجيز، ليس هناك، لا ينجز أي شيء على المكلف، فيقول لا مشكلة، الغرض مو هذا، الغرض هو أن إجراء الوراء في أحد الطرفين لا يغني عن إجرائها في الطرف الآخر، وكل براءة في طرفه ليست منافية بنفسها علما للمعلوم للإلزام المعلوم بالإجمال، بينما إصالة الإباحة ليست هكذا. يقول إصالة الإباحة إذا جرت في طرف هي تكون منافية للمعلوم بماذا؟ بالإجمال. إذن الوراء عندما تجري في طرف ليست منافية فلا مانع منها، بينما إصالة الإباحة عندما تجري في طرف في الفعل هي تنافي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ يقول إصالة الإباحة معناها هذا، عندما نجري إصالة الإباحة في الفعل يعني معناه ماذا؟ معناه تساوي الفعل والترك في الإباحة. الفعل مباح، يعني شنو الفعل مباح؟ يعني أن الفعل والترك يتساويان في ماذا؟ في الترخيص وفي الإباحة، هي بنفسها تثبت ماذا؟ تثبت مساواة الترك للفعل في ماذا؟ في الإباحة. هذا تساوي الفعل، تساوي بين الفعل والترك، هذا أمر تثبته نفس إصالة الإباحة الجارية في الفعل. بمجرد أن نجري إصالة الإباحة في الفعل يعني أن الفعل مباح، يعني شو المباح؟ يعني أن الفعل والترك يتساويان في الترخيص وفي الإباحة، ومن هنا تكون إصالة الإباحة الجارية في الفعل منافية للإلزام المعلوم بماذا؟ بالإجمال، بمدلول المطابق تكون منافية للإلزام المعلوم بالإجمال. وحينئذ يجي كلام أنه في هذه الحالة لا يمكن جعل مثل هذا الحكم شنو؟ الظاهري. لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري لأنه منافي، يعلم بمنافاته للواقع، يعلم بمخالفته للواقع، ويشترط في جعل الحكم الظاهر يشترط ماذا؟ لا يكون منافيا للمن، لا يعلم بمنافاته للواقع، أن يشترط احتمال كما ذكر، احتمال ماذا؟ احتمال مطابقته شنو؟ للواقع. في جعل الحكم الظاهر يشترط احتمال المطابقة للواقع، البراءة عندما نجعلها في طرف احتمال المطابقة موجود، الإباحة عندما نجعلها في طرف تمسكا بأدلة الإباحة من احتمال مطابقتها لمن؟ للواقع، لأن جعل الإباحة في الفعل كما قلنا هي ويعني ماذا؟ أن الفعل والترك يتساويان في الترخيص، هي تجعل الترخيص في كل منهم، وهذا منافي لما نعلم به إجمالا من شنو؟ من الإلزام بأحد الأمرين، إما الفعل أو شنو؟ أو الترك. ومن هنا هو يفرق بين إصالة الوراء وبين إصالة الإباحة، فيمنع من جريان الإباحة على هذا الأساس، ويلتزم بإمكان جريان البراءة في كل من الطرفين. في محل الكلام طبعا أؤكد بقطع النظر عن الملاحظات الأخرى في إجراء إصالة ماذا؟ البراءة. هذا ما يمكن أن يبين في مقام توضيح الإشكال الثالث والاعتراض الثالث. قلنا أنه فهم من هذا الكلام كما ذكرنا السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره، فهموا منه هو هذا المعنى، أن الحكم الظاهري يشترط فيه، يشترط في إمكان جعله في مورد، هو احتمال مطابقته لمن؟ للواقع. أما مع العلم بمخالفته للواقع هذا لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري، وإصالة الإباحة في هذا الطرف يعلم بمخالفته علما للواقع، احتمال المطابقة ما موجود، فإذا ما موجود حينئذ لا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري بالإباحة. زين، هذا الاعتراض أجيب عنه بهذا الجواب. هذا الجواب مبني على ما ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه من تفسير الأحكام الظاهرية، من أن الأحكام الظاهرية هي أحكام تعبر عن أهمية الغرض، أهمية الغرض المناسب لذلك الحكم الظاهري. عندما يحصل هناك تزاحم بين هذه الأغراض في مقام الحفظ، تزاحم حفظي في مقام التشريع، عندما يحصل هناك تزاحم بين الأغراض المولوية الواقعية، تزاحم حفظي، حينئذ المولى في هكذا مقام التشريع الذي يشرعه، التشريع الذي يشرعه هو يكون على طبق الغرض الأهم في نظره، يكون معبر عن ماذا؟ عن الغرض المهم والأهم في ماذا؟ في نظره عندما يقع التزاحم. المقصود بالتزاحم الحفظي مرارا تقدم هذا، المقصود به هو هذا، أن الأغراض حفظها يقع فيه تزاحم، بمعنى أن الشارع إذا جعل حكم ظاهري يحفظ به هذا الغرض الواقعي فسوف يفوت ماذا؟ الغرض الآخر، لأن كل غرض من الأغراض المتزاحمة يحفظ بشيء غير ما يحفظ به ماذا؟ الآخر، غير ما يحفظ به الآخر. أغراض الترخيصية تحفظ بجعل البراءة، لكن هذا قد يسبب في حالات معينة تفويت الغرض اللزومي، أن يفوت الغرض اللزومي على المكلف وعلى المولى. الأغراض اللزومية تحفظ بماذا؟ بجعل الاحتياط، وهذا أيضا قد يسبب في ماذا؟ يسبب في تفويت الأغراض شنو؟ الترخيصية ومصلحة إطلاق العنان ومصلحة التسهيل. فالشارع في مقام حفظ هذه الأغراض اللزومية، وعندما يقع التزاحم فيما بينها في مقام الحفظ، تزاحم حفظي، حينئذ هو يلاحظ أنه أي غرض أهم عنده، فيجعل الحكم الظاهري على طبق ماذا؟ على نحو يحفظ به ذلك الغرض الأهم. أحكام الظاهرية هكذا هي تعبير عن ماذا؟ عن تزاحم حفظي بين الملاكات الواقعية، بين الأغراض الواقعية، وهذا الحكم الظاهري ويعبر عن أهمية غرض معين، عن أهمية أغراض معينة، أغراض لزومية أو أغراض ماذا؟ أو أغراض ترخيصية. هذا هي فكرة، هاي الفكرة، أن الأحكام الظاهرية هي تعبير عن هذا الشيء، هي تعبر عن أهمية الأغراض الخاصة المناسبة لها عندما يقع فيما بينها تزاحم في مقام الحفظ. فالشارع حينئذ بين أمرين، إما أن يشرع براءة عندما تكون الأغراض الترخيصية أهم عنده، وبذلك يوصل المكلف إلى الغرض الترخيصي، إلى إطلاق العنان، إلى التسهيل، يوصله إلى الغرض ويحفظ بذلك هذا الغرض. وإما أن يجعل الاحتياط مثلا وبذلك يوصله إلى تحصيل الأغراض اللزومية، وينحفظ بذلك، تنحفظ بذلك تلك الأغراض اللزومية الأهم في نظر الشارع. هذه هي فكرة الأحكام الظاهرية، وهذا هو تفسير الحكم الظاهري. حينئذ يقال فيما يرتبط بمحل الكلام، يقال بأن هذا، هاي الفكرة إنما تكون مقبولة ومعقولة عندما يفترض الشك في الحكم الواقعي عند المكلف عندما يفترض اختلاط الأغراض عند ماذا؟ عند المكلف. عندما يفترض الاختلاط عند المكلف والشك عند المكلف هذا الكلام يجي، هاي الفكرة تطبق، حينئذ يصير تزاحم حفظي عندما تختلط الأغراض على المكلف، لأن يشك المكلف ما يدري هذا واجب أو حرام، واجب أو مباح، حرام أو مباح، تختلط عليه الأغراض ما يدري أن هذا مباح أو واجب، مباح أو واجب، إذا واجب أكو بغرض شنو؟ غرض لزومي تجب مراعاته، إذا مباح لا أكو بغرض شنو؟ ترخيص مرخص له فيه. عندما تختلف عليه الأغراض، وبعبارة أخرى عندما يشك في الحكم الواقعي، عندئذ الشارع المشرع الحكيم مشرع في حال الشك من قبل المكلف، في حال اختلاط الأغراض الواقعية بالنسبة له بحيث ما يقدر يميز يا غرض يريد الشارع منه، أي شيء يريد الشارع منه، شنو الوصول إليه، هل هذا الغرض أو ذاك الغرض، في هذه الحالة المشرع يريد أن يشرع حكم في ظرف الشك، في ظرف الشك وهو معنى الحكم الظاهري، يشرع حكما في ظرف الشك يلاحظ به الغرض شنو؟ الأهم، يلاحظ به الغرض ماذا؟ الأهم، فحينئذ يأمر المكلف ظاهريا بالاحتياط إذا كانت الملاكات اللزومية عند الشارع أهم، فيأمره بالاحتياط وبذلك يحفظ أغراضه اللزومية ويوصل المكلف إلى ماذا؟ إلى تلك الأغراض اللزومية عن طريق الأمر بالاحتياط. أما إذا كانت أغراض الترخيصية هي الأهم فيجعل له ماذا؟ البراء، وبذلك يحافظ على أغراض الترخيصية، مصلحة التسهيل، إطلاق العنان، يحافظ على ذلك وإن كان قد تفوت عليه بعض الأغراض الشنو اللزومية في الشارع بين الأمرين، وهذا معنى التزاحم، هذا معنى التزاحم الحفظي. لكن هذا إنما يتصور عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي من قبل المكلف. أما إذا فرضنا أن المكلف كان عالما بالحكم الواقعي ما له معنى لهذا الكلام أصلا، هاي الفكرة كلها لا موقع لها، لا موضوع لها، عندما يكون المكلف عالم بالحكم الواقعي، وعلم بالحكم الواقعي هو وصل إليه ذلك الغرض بوصول الحكم الواقعي إليه، والشارع يكتفي بهذا المقدار، وصل إليه الحكم الواقعي، وهذا الحكم الواقعي راح يوصل إلى ماذا؟ إلى الغرض، إلى تحقيق ذلك الملاك الموجود في ذلك الحكم الواقعي. فالفكرة أساسا إنما تتصور عندما يكون هناك شكا في الحكم الواقعي. لكن من هنا يبدأ الجواب عن الاعتراض الثالث، لكن هذا كله لا يعني إلا أن المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، هذا المهم، أن يكون المكلف شاكا في الحكم الواقعي في مقابل أن يكون ماذا؟ عالما به، أن يكون عالما به، أن يكون شاك في الحكم الواقعي، حينئذ تأتي هذه الفكرة. لكن هل يعتبر في الحكم الظاهري، هل يؤخذ في موضوع الحكم الظاهري اعتبار احتمال مطابقة الحكم الظاهر المجهول من قبل الشارع للواقع؟ هل يعتبر احتمال المطابقة احتمال الموافقة أو لا؟ لا، هذا شيء لا يثبت بهذا التفسير، لا يثبت بهذا التفسير، بمعنى أنه حتى مع افتراض العلم بمخالفة الحكم الظاهري علما للواقع، حتى مع افتراض مخالفة العلم بمخالفة الحكم الظاهري للواقع، هاي الفكرة تكون موجودة وقائمة، قائمة هاي الفكرة، بأنه يقال بأنه في هذه الحالة الشارع رعاية للأغراض الترخيصية التي يهتم بها يجعل الإباحة، يجعل الإباحة، وإن كانت جعل الإباحة منافية ومخالفة للإلزام المعلوم بماذا؟ بالإجمال. يعني حتى مع العلم بالمخالفة، يعني مخالفة من؟ مخالفة الحكم الظاهر المجهول للواقع، يمكن أن يقال أن هذا الحكم الظاهر يعقل جعله بناء على هذه الفكرة. لماذا؟ لأن الشارع يلحظ في مقام الواقع، يقول هذا الشخص، هذا شخص يشك في الحكم الواقعي، هذا صحيح يشك في الحكم الواقعي، صحيح ويعلم بجنس الإلزام، لكن يعلم بجنس الإلزام، لكن يشك في أنه هل الإلزام الثابت هل هو إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، هل هو إلزام بالفعل أو إلزام بالترك. هذا المقدار من الشك بالحكم الواقعي برر جعل البراءة، جعل الإباحة، وإن كان المكلف يعلم بأن هذه الإباحة مخالفة للإلزام المعلوم بالإجماع. بعبارة أخرى، لا فرق بين محل الكلام وبين ماذا؟ وبين الشك في الشبهات البدوية، في الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، كما أنه هناك نقول بأن الأغراض الترخيصية إذا كانت أهم تجعل البراءة، في محل الكلام أيضا إذا كانت الأغراض الترخيصية ومصلحة التسهيل، خلينا نسميها مصلحة التسهيل، كانت تقتضي من الشارع أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإباحة حتى في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني حتى مع علم المكلف بالإلزام، حتى مع علم المكلف بمخالفة هذا الحكم الظاهر علما للإلزام المعلوم بيش بالإجماع كما صورها، حتى في هذه الحالة مصلحة التسهيل تقتضي ماذا؟ جعل البراءة. مصلحة الأحكام الترخيصية، الأغراض الترخيصية تقتضي جعل البراءة حتى في هذا المورد، في مقابل ماذا؟ مصلحة الأحكام، في مقابل الأغراض الإلزامية اللي تقتضي في المقام ماذا؟ تقتضي في المقام، تقتضي جعل الاحتياط، لكن الاحتياط في بعض الأطراف، لأن الاحتياط في كل الطرفين غير ممكن كما قلنا، وهو الذي يسمى بالتبعير في الاحتياط، يجعل الاحتياط في أحد الطرفين. لو كانت الأغراض اللزومية هي الأهم، حينئذ لجعل الاحتياط في بعض الأطراف، أي بعض في الاحتياط. أما إذا كان لا، إطلاق العنان للمكلف هو الأهم، هو الأهم إطلاق العنان للمكلف، حينئذ لا مانع من جعل ماذا؟ من جعل البراءة حتى مع العلم بمخالفة جعل الإباحة، حتى مع العلم بمخالفة الإباحة للواقع. المهم أن يكون شاك في الحكم الواقعي، وهذا الشك في محل الكلام محفوظ بلحاظ كل طرف، لأن المكلف وجدانا يشك في ماذا؟ يشك في ماذا؟ في أنه هل ألزم بالفعل أو لا، هل ألزم بالفعل أو لا، فإذن عنده شك في الحكم الواقعي في هذا الطرف، فحينئذ موضوع إصالة الإباحة متحقق ولا مانع من جريانه، وإن كان المكلف يعلم لأن الإباحة التي جعلت في حقه منافية ومخالفة للإلزام المعلوم بالإجمال. وقد تقدم سابقا، ذكرنا شيء من هذا القبيل سابقا، وقلنا بأنه أن هاي فكرة أن مصلحة التسهيل، مصلحة إطلاق العنان، موجودة فقط في موارد الشك بالواقع، فقط في موارد الشك بالواقع، يعني لا يمكن تجاوزها. مصلحة التسهيل موجودة في جميع الموارد، حتى مورد العلم بماذا؟ بالواقع. حتى مورد العلم بالواقع يعلم بالواقع، حتى مع العلم بالواقع مصلحة التسهيل موجودة. نفترض أن مكلف يعلم بالوجوب، سأقطع النظر عن مع الكلام، يعلم بالوجوب مصلحة التسهيل قائمة، ليش نرفع اليد عن مصلحة التسهيل؟ مصلحة التسهيل موجودة وتقتضي هذه المصلحة بحد نفسها، تقتضي ماذا؟ تقتضي إطلاق العنان المكلف حتى في هذه الحالة، حتى مع العلم بماذا؟ بالوجوب. سرائة الأمر أنه مع العلم بالوجوب ومع العلم بالملاك الإلزامي، هنا يكون الملاك الإلزامي أقوى فيقدم على ماذا؟ على مصلحة التسهيل. فهي موجودة مصلحة التسهيل حتى مع العلم بالواقع، حتى مع العلم بالواقع مصلحة التسهيل قائمة. لا يشترط في التزاحم بين المصالح، المصالح الواقعية الترخيصية أو الإلزامية، لا يشترط ماذا؟ أن يكون كل منهما محتمل كحكم واقعي، لأن يكون هناك احتمال تحريم مثلا واحتمال شنو؟ إباحة، احتمال ترخيص، حتى تصير تزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض شنو اللزومية، لا يشترط ذلك. حتى إذا فرضنا أنه ما في احتمال إباحة، أكو قاطع باللزوم كما في محل كلامنا، مصلحة التسهيل قائمة وتقتضي ماذا؟ وتقتضي من الشارع أن يجعل ماذا؟ أن يجعل الإباحة، تقتضي من الشارع أن يجعل الإباحة. كما أن المصالح اللزومية والأغراض اللزومية تقتضي منه أن يجعل شنو؟ الاحتياط في بعض الأطراف، في أحد الطرفين مثلا، فهي موجودة حتى مع العلم باللزوم ما دام هناك ماذا؟ شك في الحكم الواقعي. ما دام هناك شك في الحكم الواقعي كما هو قلنا موجود في محل الكلام، حينئذ ماكو مشكلة. بل قلنا أنه حتى مع العلم بالحكم الواقعي، مع العلم بالحكم مصلحة التسهيل موجودة. مصلحة التسهيل تعني أن هناك مصلحة واقعية ثبوتية تقتضي إطلاق العنان للمكلف، أن يطلق العنان له، أن لا يقيد، أن لا يقيد بشيء، تقتضي ذلك حتى مع العلم بالحكم الواقعي. فهذا الأمر أنه مع العلم بالحكم الواقعي تضعف مصلحة التسهيل وما تأثر شيء، لكن عندما يكون هناك شك في الحكم الواقعي، شك في الحكم الواقعي، موضوع الحكم الظاهر يكون محفوظ ومتحقق، سواء كان المكلف عالما شاكا بمخالفة هذا الحكم الظاهر وهو الإباحة للواقع، أو كان عالما بماذا؟ بمخالفته. في كل منهما هذا أمر ممكن، ويمكن تصور جعل الإباحة الظاهرية حتى في محل الكلام. وهذا هو الجواب عن ماذا؟ عن الاعتراض الثالث. انتهى الوقت. ومن هنا يتبين أن هذا القول لصاحب الكفاية الظاهر أنه ليس تام، على الأقل الاعتراض الأول المتقدم، الاعتراض الأول المتقدم، وهو أن هذه الروايات مختصة بالشبهات الشنو؟ التحريمية، ونحن في المقام نحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء الإباحة، وفقط الجانب الحرمة، وإنما نحتاج إلى إجراء أيضا في جانب شنو يقولوا، يعني في كلا الجانبين، في جانب الحرمة وفي جانب شنو الوجوب. هذه الرواية عاجزة عن إثبات الإباحة في ماذا؟ في جانب الوجوب، لأنها مختصة كما قلنا بالشبهات التحريمية. على الأقل هذا الاعتراض، الاعتراض الثاني مبني على ماذا؟ على اختصاص روايات الحل بالشبهات ماذا؟ الموضوعية. أو أنه العام من هذه الشبهات الحكمية مثلا أكو إشكال في دلالته أو إشكال في سنده على ما تقدم. بعد ذلك ننتهي تتمة كلام صاحب الكفاية والتخير عقلا بينهما. هذا لا متتمة كلام صاحب الكفاية انتهى، يبقى القول الأخير لعله، وهو الحكم بالتخير بينهما عقلا من دون أن يكون المورد محكوما بأي حكم ظاهري شرعي. ماكو حكم ظاهر شرعي، لا إباحة لا براءة شرعية لا تخير شرعي، ماكو، كل هذا من فيها. كل حكم ظاهر شرعي ما موجود، فقط أكو تخير عقلي بين الفعل والترك، وهو اللي اختار المحقق اللاهيني. هذا القول الأخير يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.